وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رياض السنة. لازال الحديث موصولا بالتعليق على أحاديث باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. يسعدني أن يصحبني في هذا اللقاء كالمعتاد أخواي الكريمان صاحب فضيلة الدكتور صالح بن فريح البهلال، الأستاذ المشارك في كلية التربية بالزلفي تابعة لمحافظة المجمعة، وكذلك أخي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل الأستاذ المساعد بقسم السنة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، فمرحبا بكما أيها الأخوان الكريمين. وقف الحديث بنا عند حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، جندب بن جمادة، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث كما سمعتم أيها الأخوة والأخوات وكما تلاحظونه على الشاشة تضمن ثلاثة جمل، لعلنا نبدأ بالجملة الأولى مع أبي مصعب ليلقي الضوء عليها في هذا الأمر النبوي الكريم: اتق الله حيثما كنت. ما معناه؟ ما دلالته؟ ما أثره علينا في واقعنا؟ تفضل يا
جميل. هذا الحديث حديث عظيم، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين حقوق الله وحقوق خلقه. أما حقوق الله فتجلت في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى تجدها حاضرة في كتاب الله كثيرا، وتعريفها اختلفت تعريفها، ومن أشهر التعريف فيها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ويعجبني تعريف لأحد العوام من الصالحين حيث عرفها بما يناسب العبارة العامية، قال: التقوى، قال: التقوى كيف حالك إذا صرت لحالك.
الله جميل.
وهي كلمة يجد الحقيقة جامعة
معبرة،
وهي هذا التعريف العامي يدخل معنى مراقبة، كيف حالك إذا صرت لحالك.
صحيح.
أينما كنت اتق الله حيثما كنت، في قريبة في هذا التفسير. وتجدون أن التقوى حاضرة في وصايا السلف بعضهم مع بعض عند الوداع، بل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذاك الرجل الذي قال: يا رسول الله إني أردت سفرا فزودني، قال: زودك الله التقوى.
الله،
قال: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني، قال: ويسرت الخير حيثما كنت. تجد أن هذا المعنى حاضر عند علماء السلف. شعبة قال: أردت أن أرتحل فقلت للحكم بن عتيبة: أوصني. فقال: أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت. الحديث الإمام أحمد مع ابن المديني، ابن المديني إذا أراد أن يذهب إلى مكة فقال لأبي عبد الله الإمام أحمد: أوصني. فقال له: اجعل التقوى أمامك، اجعل التقوى أمامك. وهذا الذي ينبغي أن نشيع بيننا عند وداع بعضنا مع بعض لأجل سفر، أن نشيع هذا الأمر. تجد المعنى الحاضر عندنا وش توصي عليه؟ قال: أوصيك بسلامك. هذا معنى طيب، يعني اعتني بنفسك، ده المعنى الطيب، لا إشكال فيه. لكن لو اجتمع أمر الدين، أمر الدنيا، أمر الدين، أوصيك بسلامتك وأوصيك بتقوى الله، فإن هذه سنة وإشاعتها في المجتمع مما يحسن.
جميل. لكن ألا تلاحظ أن بعضنا أصبحت كلمة يعني أوصيك بتقوى الله كأنها أصبحت شيئا مألوفا وعاديا، وأمرا يعني لا أقول في نفس المتلقي ولا في نفس ليس ذا بال، لكن ما أدري، يعني أشعر من بعض الناس يقول: طيب وش غير التقوى؟ وكأنها كلمة إيش؟ كان كلمة يسيرة. بعضهم يقول ياسر، يعني على يعني وصية لنا نحن جميعا، يعني للموصي ولا الموصى، حينما نسمع هذه الكلمة
الحقيقة، يعني الذي يقول مثل هذه الكلمة يعني وش غير التقوى أن توصيه بتقوى الله؟ يقول وش غير؟ أنا أذكر أحد الأخوة قال لي قلت أوصيك بتقوى الله قال في شيء غيره. هذا دليل على أنه هذا الإنسان ما فهم معنى التقوى. ولو أنه فهم معنى التقوى لعلم عظم هذه الوصية. يعني كما في آية النساء ولقد وصينا الذين في الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، فهي وصية الله
لكن
الأولين والأخير.
لعلنا نحسن الظن ونقول إن بعضهم يقول أعطني بعض
حاجتك الخاصة، يعني يمكن حاجتك الخاصة،
يعني في أشياء خاصة مثل ما يذكرون واحد من الإخوة من السودان جميل ويقول أنا أريد ذلك الخطيب. ولما سأل واحد من الزملاء يقول لي يقول كنت أذهب وأمر عليه يوم الجمعة في الرياض وأقول له وين تبي إلى أي مسجد نذهب؟ قال لا توديني إلى خطيب يقول لي اتق الله اتق الله ولا يعلمني. يقول باللهجة السودانية البسيطة يقول أنا داير خطيب يعلمني كيف اتق الله. أنا أقول نحسن الظن إنه هؤلاء الذين يقولون وماذا بعد التقوى، يعني يقصد أعطني بعض الجمل التفصيلية، لكن الذي ينهى عنه أن يتلقى هذه الوصية بهذا البرود وكأنها ليست بوصية عظيمة. طيب يا أبو ياسر وأتبع السيئة الحسنة.
هنا عفنا عبد الله أبو حنيفة قال له رجل اتق الله، قال فانتفض وارتعد واصفر وجهه، قال ما حاجتنا لمن يقول لنا كل مرة اتق الله. وهذا الذي يفهم معناها.
أي والله ما هي سهلة هذه المرأة التي سيأتي إن شاء الله حديثها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني فعلت فعلها فيه فقام من عليها أصعب ما يكون الموقف. سنأتي إن شاء الله تعالى.
لا أولا بعض عبد الله يغضب إذا قلت اتق الله، مثل إذا قلت الله يهديك قال أنا
وش أنا مسوي
وش مزين أنا مع أنك تدعو بها في الصلاة مرار وتكره اهدنا الصراط المستقيم.
صحيح. بياسر وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ما معنى هذه الجملة؟ والثاني هل لها شواهد في القرآن الكريم؟
يعني في الحقيقة أبو عبد الله الحديث هذا يعني حينما نتأمل في معناه هو يشتمل على ثلاث محاور.
نعم.
المحور الأول علاقة الإنسان بربه كما تفضل أبو مصطفى وتحدث عن هذا في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. المحور الثاني علاقة الإنسان بنفسه وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والمحور الثالث في علاقة الإنسان بالناس وخالق الناس
الله أكبر
بخلق حسن. فانتظم الحديث كل
دوائر العلاقات الثلاث
العلاقة مع الله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الناس. أما بالنسبة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها فلا شك أنه هذا من رحمة الله تعالى بعباده، أنه يعني القضية قضية محو لهذه السيئات. لكن هذا لمن صدق مع الله تعالى في توبته. نجد قول الله تعالى في آخر سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وجاء في صحيح مسلم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، يعني بهذا القيد.
يعني كانت تشير الآن يا أبا ياسر إلى نماذج من الحسنات الماحية للسيئات.
الماحية للسيئات وإن كان آية هود عامة من الحسنات
لكن
كل الجنس جنس الحسنات يذهبنا السيئات. في حديث الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. النماذج كثيرة في هذا الحقيقة، لا الأدلة ولا حديث في هذا كثيرة. وخلاصة ما يقال في هذا أن هذه من أعظم نعمة الله علينا، أن الإنسان ولو أكثر وأسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي لكن تاب وصدق مع الله تعالى واجتهد في الحسنات والأعمال الصالحة فإن الله يمحو ما سبق.
طيب هل يمكن يا أبا ياسر الآن أن نقول أنه من كان أسرف على نفسه في نوع من المعاصي وأنه من كمال التوبة وتمامها أن يكثر من جنس الحسنات المضادة لماذا لتلك المعصية بحيث يكفر عن خطاياه؟ طبعا لا شك أن التوبة تمحو جميع الذنوب بلا استثناء كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وفي آية الفرقان وغيرها. لكن هل يقال لمن أسرف على نفسه في نوع من المعاصي كما يرشد ذلك العلماء في من كان مفرطا جدا في الصلاة فأراد أن يتوب إلى ما يرشد
يكثر من الصلاة.
أيوة من الله هذا القبيل كان عاقا لوالديه مثلا عياذا بالله فإنه يعوض ذلك,
يعوض ذلك
بكثرة البر والإحسان
قطيعة الرحم مثلا قطيعة الرحم.
أنا أريد أن يعني تلمحون إليه أو تسلطون الضوء عليه قليلا لأن بعض الناس حينما يريد أن يتوب بالأمس اتصل عليه إنسان من أحد المدن وهو يعني سبحان الله أتعجب من هذا الشيطان اللعين الخبيث الذي لا يترك الإنسان لا في حال معصيته ولا في حال طاعته. يقول كنت مسرفا على نفسي جدا حتى إنه قال والله يا أخوان يقول هل يغفر الله ذنوبي إلى هذا الحد. قلت ولما؟ قال أنا أذنبت ذنوب عظيمة. قلت في شيء بعد الشرك؟ قال لا. قلت في شيء بعد الشرك يعني من الذنوب التي دون الشرك كالقتل؟ قال لا. قلت في العبث بالأعراض مثل الزنا؟ قال لا. قلت استمع إلى قول الله ثم تلوت عليه والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيش ما قال الله يغفر فقط على أحد القول مثل بل يبدل الله
تبديل
كرم إلهي عظيم. فقلت قال بس أنا كذا ثم بدأ يستدرك. فالشيطان أحيانا يأتي لبعض الناس فإذا عجز عن إمداده في الغي ووجد منه ميلا إلى التوبة أو صدقا في التوبة بدأ الشيطان يعظم في عينيه وفي قلبه هذه الذنوب والمعاصي. ففي الأول أتاهم باب الاستهانة وهنا أتاهم باب ماذا القنصر. فلو علقتم على هذا يا بياسر
أنا أعلق أبو الله على الآية يعني فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هي المسألة مين مسألة مجرد غفران
يا سلام
أعظم من مجرد الغفران لأن هذه الحقيقة قد لا يتفطن لها بعض الناس
وأعظم من المحو
يعني وأعظم من المحو أعظم من الغفران وأعظم من مجرد المحو بل يبدل يعني نقرب هذا بهذا المثال فضل. لو أن إنسانا مثلا ارتكب مثلا مليون يعني جريمة مليون خلينا نقول مليون عشان نقرب المعنى أكثر
تمام
ثم تاب وصدق مع الله تعالى في توبته فإنها تكون بمقتضى الآية الكريمة مليون ما يقابله من مليون حسنة
نعم
هذا واضح في الآية فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفور رحيم. ولهذا أنا أعتبر الآية هذه العظيمة من أرجى ما جاء في القرآن مما يحفز الإنسان على التوبة وعلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. باقي المحور الأخير عبد الله أنا حبيت
تفضل أنا كنت أقول
يعني في هنا قبل أن ننتقل للمحور الأخير وأتبع السيئة حسنة الحسنة إيضاحها مهم هل المقصود بها فقط العمل الصالح يعني إنسان إذا اجتنب الكبائر في الحديث ذكرها أبو ياسر عمل صالح تكفر به السيئات هل هو عام يشمل الصغير والكبائر وأنتم كما لا يخفى على شريف علمكم أن المسألة فيها خلاف ولكن الأظهر من أقوال أهل العلم بأن العمل الصالح إنما يكفر الصغائر
نعم.
أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة
التوبة الخاصة يعني.
التوبة الخاصة منها
جميل
نعم
هذا مثل الجمهور من أهل العلم
مثل الجمهور نعم.
خلافا لابن تيمية وبعض أهل العلم
طيب المحور الثالث اللي هو وخالق الناس تمام نعم. أنا وأنا صغير حقيقة يعني كنت شلون وخالق الناس أنا ذهب بالي إلى اسم الله الخالق زين فما استطعت أن أفهم الجملة المركبة دي حتى كبرنا وعرفت أن المقصود أي تعامل مع الناس
وخالق الناس
تقرأها
خالق الناس يعني هو الذي خلق الناس
هي جملة قسم
أنه مضاف مضاف إليه
مضاف إليه يعني هي تصلح أن تكون جملة قسم تقسم بخالق الناس وهو الله فما استطعت أن أفهمها حتى وصلنا يمكن الثانوي عجزت يعني أركب بين مقدمة والمؤخرة
وإن هذا جيد أنها جاءت في بالك أبو عبد الله يعني كنت أستشكل من الصغر ما شاء الله
فيعني ما المقصود بمخالقة الناس مناسبة خالق الناس بخلق حسن هذه واحدة
نعم الحقيقة يعني باب الأخلاق من أعظم أبواب الدين باب الأخلاق
من أعظم أبواب
من أعظم أبواب الدين يعني من أعظم القربات لله تعالى ولذلك
من أعظم ظاهر التقوى
لا شك
ما دمنا في سياق الحديث نعم. على الأمر بتقوى
يعني باب الأخلاق والتعامل مع الناس يعني بخلق حسن شيء عظيم مما يحبه الله سبحانه وتعالى وذلك نتأمل حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سنة بسنة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن
الله أكبر
يعني لا يوجد يوم القيامة أثقل من خلق حسن ثم قال وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء وكذلك ما جاء في سنة أبي داود أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن